بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على تيسيره وتوفيقه لمثل هذه الدورة المباركة، والتي تقوم عليها وترعاها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، سائلا الله جل وعلا لهم التوفيق والسداد والنجاح، ونجعل ذلك في ميزان أعمالهم الصالح. وكما لا يخفى عليكم، نصيبنا في هذه الدورة هو التعليق على كتاب الزهد والرقائق من صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمة الله عليه. وقبل أن نشرع في التعليق على الأحاديث التي انتخبها رحمة الله عليه، وأشار بعض الفضلاء إلى أن يكون التعليق على مختصر صحيح الإمام مسلم المنذري رحمه الله تعالى، قبل ذلك لا بد من ذكر بعض الضوابط والقواعد الهامة في مثل هذا الأمر. أولها، نبدأ بالتعريف للفظة الزهد والرقائق. الزهد، حينما نتأمل كلام أهل العلم نجدهم قد تشعبوا في تعريفه وتنوعت عباراتهم في حده وتفسيره. وقد ذكر أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه ما يزيد على 20 قولا في تعريف الزهد، وذهب الناس فيه مذاهب شتى. وأعدل الأقوال فيما يظهر ما ذكره أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه عرف الزهد بقوله: ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وذكر الورع بإزائه فقال: ترك ما يضر في الآخرة، بالنسبة للورع. ولذلك هذا التعريف للزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة، نجده بأنه تعريف جامع مانع، وهو من أفضل التعريفات التي وقفت عليها، وهو تعريف الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة. لأن من الناس من يفهم الزهد فهما مغلوطا، ولذلك ينحرفون في هذا الباب انحرافا كبيرا. وأما الرقائق فالمقصود بها كل ما يرقق القلب ويلينه، هذه المقصود بالرقائق. الرقائق كل ما يلين القلب ويرقق القلب من المواعظ والنصائح ومن التذكير. المسألة الثانية، بالنسبة للزهد والرقائق، يعد أصلا من أصول الشريعة، ذلك أن بعض الناس يذهب إلى عدم الاكتراث والاهتمام بهذا الباب. والواقع أن الزهد والرقائق أصل من أصول هذه الشريعة، وهذا الأصل نجده مبثوثا في نصوص القرآن والسنة. ولذلك أخذت نصوص الزهد والورع ونصوص الترقيق هذه مساحة كبيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يؤكد هذا هذه التصانيف الواسعة لأهل العلم الأكابر الأماثل في هذا الباب العظيم. فالبخاري رحمة الله عليه عقد كتابا سرد فيه الأحاديث التي صحت على شرطه في باب الزهد والرقائق. وكذلك الإمام مسلم رحمة الله عليه الذي نحن بصدد التعليق على الأحاديث التي أوردها عقد كتابا في الزهد والرقائق رحمة الله عليه. طبعا هو يسرد سردا، وقيل بأن عناوين الأبواب والكتب وضعها النووي رحمة الله عليه على قول. أيضا نجد بأن هناك جملة من المصنفات التي تصدى لها أهل العلم أو تصدى أهل العلم لهذا الأمر ولهذا الموضوع، مما يدل على أهميته في الإسلام. ولذلك مسائل الزهد والرقائق إما أن يفرد لها مصنف خاص وإما أن تضمن الكتب. فنجد مثلا جملة من المصنفات باسم الزهد، فوكيع بن الجراح رحمه الله تعالى له كتاب الزهد، كذلك عبد الله بن المبارك له كتاب الزهد، أيضا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وعلى جميع العلماء له كتاب الزهد، المعافى بن عمران له كتاب الزهد، كذلك أبو حاتم الرازي له كتاب الزهد، كذلك البيهقي وأبو داود وجمع من أهل العلم الأكابر الأماثل المقتدى بهم صنفوا مصنفات في الزهد، وكانت طريقتهم إسناد الروايات، يسندون الروايات. وهناك كتب تضمنت موضوعات الزهد والرقائق لكنها لم تفرد، وإنما هي مذكورة من جملة المصنفات، وهذه موجودة أيضا في دواوين السنة، نجد جملة من الأحاديث في هذا الباب. وأيضا جملة من العلماء الذين لهم عناية في هذا الأمر نجدهم في واقع الأمر يعني يذكرون مسائل الزهد والرقائق في مصنفاتهم. وقد اشتهر جمع من العلماء في هذا الأمر في مسائل الزهد والرقائق، وعلى رأسهم شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، فهو طبيب من الأطباء أطباء القلوب رحمه الله تعالى، وله عناية فائقة في الجمع بين النصوص عموما ونصوص الزهد والرقائق خصوصا، والتوليف بينها وذكر الأحكام الشرعية في هذا الباب. كذلك ابن الجوزي رحمة الله عليه له جملة من المصنفات ضمنها أيضا شيئا من كتب الزهد والرقائق، وابن القيم له كتاب الفوائد وله كتاب مدارج السالكين شرح يعني فيه متنا لأحد العلماء الأكابر، وضمنه جملة من النصوص الشرعية والأقوال والآثار وأيضا الأشعار فيما يتعلق بالزهد والرقائق. وهذا يشير كله إلى ماذا؟ يشير إلى أهمية هذا الأمر، وأنه أصل، وأنه لا ينبغي إهمال هذا الباب، لا ينبغي إهمال هذا الباب. الأمر الآخر مما من القواعد الهامة هي أن حاجة المسلم إلى مسائل الزهد والرقائق في مرتبة الضرورة. لماذا؟ لأننا نلحظ بأن غالب النصوص الشرعية إن لم تكن كلها تدعو المسلم إلى تزكية النفس وإلى تطهير النفس وإلى تقوية الإيمان في القلب وإلى الترقي في مدارج الكمال، كل ذلك موجود في مسائل في نصوص الزهد وفي نصوص الرقائق الواردة في القرآن والسنة. فطبيعة النفس البشرية مجبولة على الميل إلى الخطيئة وإلى الذنب وإلى المعصية وإلى الدنيا، ولذلك يحتاج المسلم إلى ما يعيده إلى الصراط المستقيم والطريق القويم، وأن يبقى تحت هذه المظلة الإيمانية. فالله جل وعلا في كتابه العزيز ذكر طبيعة النفس البشرية وكيف أن النفس البشرية الأصل أنها ميالة إلى الأمر بالسوء والمعصية، كذلك طبيعة النفس البشرية ميالة إلى الإخلاد إلى الأرض وإلى تحصيل هذه الدنيا. ولذلك يقول جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قل جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قل جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا المال كما هو مروي عن ابن عباس وغيره. قل جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. يقول جل وعلا في كتابه العزيز في نصوص كثيرة، قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قل جل وعلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنصوص التي فيها الدعوة إلى الاهتمام بالآخرة أكثر من الدعوة إلى الاهتمام بالدنيا. لماذا؟ لأن لا يخفاكم بأن نصوص الشريعة دائما تنبه على ما فيه الصلاح للإنسان، تنبه على ما فيه الخير له. ولذلك الآن لو جئت تستقرأ أحوال الناس لتحثهم على اهتبال فرص الدنيا لربما تندروا وضحكوا عليك. لماذا؟ لأن الأصل في النفس البشرية الحرص على الدنيا. سمعتم واحد جاءته أموال فرفضها، أو عرضت عليه فرصة سانحة للكسب ولكذا ويتركها؟ ما يمكن إلا لظروف خاصة. ولذلك الإنسان بطبيعته ليس بحاجة إلى أن يقال له اعمل واشتغل واكسب وخذ الدرهم والدينار، لأن هذا مجبول فيه مطبوع عليه، إنما هو بحاجة إلى أن يذكر بالدار الآخرة وأن يذكر بمصير هذه الدنيا حتى يقف على الطريق القويم وحتى لا تزل قدمه بعد ثبوتها. ولأجل هذا جاءت هذه النصوص كلها تحث على الدار الآخرة. يقول جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا وين؟ في الدنيا. لكن لما جاء ذكر الآخرة يقول جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قل جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ولما جاء الأمر فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه قال جل وعلا: ففروا إلى الله. الله أكبر، ففروا إلى الله. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا مدعو إلى أن يمشي فيها، لأن الأصل في الإنسان الإسراع في هذه الدنيا، فالشريعة ضبطت هذا الإسراع وردته إلى المشي حتى يكون متزنا. وأما الدار الآخرة فدعته الشريعة إلى المسابقة وإلى المسارعة وإلى المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما إذا جاء الأمر إلى الله قل جل وعلا: ففروا إلى الله. ففروا إلى الله، يفر المرء إلى ربه جل وعلا. فانظر هذه الأمور التي هي بمقدور الإنسان: مشي وسعي وإسراع وفرار إلى الله، فرار، ففروا إلى الله، مع أن القاعدة أن من خاف من شيء فر منه، لكن لما كان الخوف من الله فالفرار إليه، لأنه أرحم الراحمين جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا يأتي قضية مسألة الزهد والرقائق والورع لتنتظم مع حياة المسلم لتشكل عقيدة في واقع الأمر. أمر آخر: كثير من الناس يفهم الزهد فهما مغلوطا، ولذلك يظن بعض الناس أن الزهد في لبس الخشن وفي أكل الغليظ، أو في لبس الغليظ وأكل الخشن، أو في رفض الدنيا وتركها، ويعتقدون بأن هذا هو الزهد بعينه، رفض الدنيا وترك العمل والتقوقع والانزواء والنكوص وغير ذلك، وهذا لا شك بأنه غاية الغلط. هذا هو الغلط. وحينما تكون المفاهيم مغلوطة يحصل شر كبير وفساد عريض. ولذلك بعض الناس قد يثبت عنده دليل ولكنه لا يفهم المراد من هذا الدليل. يمكن أنت الآن لو أردت أن تختبر أغلب أو تأخذ شريحة من الناس تسألهم ما معنى الزهد، لا سمعت أجوبة غاية في الخطورة. فبعض الناس يفهم أو أغلب الناس يفهمون الزهد فهما مغلوطا بعيدا عن الهدي النبوي الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا. ولذلك قد يكون الزاهد ملكا من الملوك أو رئيسا من الرؤساء، قد يكون الزاهد ممن يرفل في حلل النعيم، له بيت له بيت سقفه مرفوع وله وسيلة نقل فارهة وينام على الفراش الوثير وهو من الزهاد. فهذا داود وسليمان عليهما السلام آتاهما الله الملك والحكمة، ملكين وهما من أزهد الناس، من أزهد الناس داود وسليمان. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عرض الله عز وجل عليه الدنيا بذهبها وبفضتها بحبورها، ومع ذلك كان طبعا رفضها وكان من أزهد الناس. وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام من الغنى في متوسط حياته مبلغا عظيما، حتى إن الله جل وعلا أعطاه الخمس الصفي، هذا السهم أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقتات لأهله سنة كاملة، يأخذ لهم قوت عام كامل، وهو سيد الزهاد. بل لم يخلق الله جل وعلا من بني الإنسان زاهدا مثل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر الصديق، هذا العملاق العظيم من عمالقة الإسلام، من أزهد الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان تاجرا من التجار. عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، أين أنت من عثمان؟ هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه كما في الرواية التي محل كلام من جهة الإسناد: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وهو الذي جهز جيش العسرة، تخيل جيش عرمرم بعتاده وبقضه وبقضيضه، ها، كله تجهيز من شخص واحد اسمه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو من أزهد الناس، كان من أهل القرآن ومن أهل القيام ومن أهل الصيام، ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أزهد الناس. قبل ذلك علي بن أبي طالب من أزهد الناس وكان عنده المال. ابنه الحسن كان غنيا وكان من أزهد الناس. كذلك الزبير وطلحة وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا أهل أموال وكانوا من الزهاد. إذن الزهد أيها الإخوة والأخوات ليس هو بلبس الغليظ وبأكل الخشن، وليس هو بطأطأة الرأس، وليس هو بمثل هذا التزهيد الذي يمارسه بعض الناس ظنا منهم بأن هذا الزهد. الزهد ليس برفض الدنيا، لو كان الزهد برفض الدنيا لماذا خلقنا الله فيها؟ ولماذا أنزل آدم إليها؟ ولماذا خلق الله الأنبياء؟ ولماذا أنزل الكتب وبعث الرسل جل وعلا وتقدس؟ ولماذا قال جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة؟ لماذا العمل هنا، لفظة العمل لا ينبغي أن تقف عند مفردة، عند معنى واحد وهي العبادة، بل بعض أهل العلم من أهل التحقيق وسع معناها حتى فيما يتعلق بالعمل الذي يقيم به الإنسان الواجبات. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، لا يفهم الناس أن الزهد والله بترك الدنيا، والذي يصدق حقيقة الزهد حياة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة يدخل السوق ويبيع ويشتري، وهكذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما اشتغل بالدعوة بعد أن أرسله الله عز وجل خف دخوله السوق، والله عز وجل عوضه بهذا السهم من الغنائم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر بأطوار من جهة الغنى والفقر، كما سيأتي إن شاء الله لما نعلق على بعض الأحاديث. ولأجل هذا لا بد من التنبه لهذه المسألة التي ظل كثير من الناس فيها. بعض الناس للأسف يقف عند حديث واحد ويبني عليه الأحكام، يسمع بحديث أو بقصة أو بكذا ويبني عليه الأحكام، وهذا غير مستساغ من الناحية الشرعية ولا من الناحية العلمية. وأيضا يفهم بعض الناس أن الزهد بتبشيع المنظر وبالإزراء بالنفس، وأيضا بقد بعضهم يذهب إلى ملابسة القاذورات، نسأل الله العافية والسلامة. الزهد ليس بلبس الرث من الثياب أو بملابسة الأوساخ والقاذورات، أو والله بمثلا لبس نوع معين يعني يشتهر به الإنسان يخالف أهل زمانه، هذا ليس من الزهد. كانوا قديما يأكلون الخشن من الطعام. قال بعض العلماء فيما بعد، قال: ومن أكل الخشن من الطعام إنما هو شهرة. لماذا؟ لأن غلب على الناس أكل اللين وأكل الطيبات، فلما يجي يأكل الخبز اليابس ويوري الناس ويشوف الناس، هذا يطلب شهرة ولا يطلب زهد. ولذلك الزهد كما ذكرت إخواني وأخواتي هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل ويلبس أجمل الثياب. يقول جابر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه عمامة دسماء سوداء جميلة، كان يلبس البرد النجراني، كان يلبس الحلة من غير الحرير، وكان يلبس الثياب الجميلة، وكان يدعو إلى أن يجعل الإنسان له ثوبين لصلاته ولمهنته، كان يضع الطيب والمسك في مفرق رأسه، كان يعرف الناس مرور النبي عليه الصلاة والسلام حينما يمر من شدة عبق هذا الطيب الفواح الذي كان يضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حقيقة الزهد تكمن في ترك ما لا ينفع في الآخرة وفي الاشتغال بالأمور النافعة. الزهد حقيقته أن لا، كما يقول بعض الناس أنك لا تملك الدنيا، تملك الدنيا بشرط أن لا تجعل الدنيا تملكك، فإذا ملكتك الدنيا فأنت بعيد كل البعد عن الزهد. ولذلك بعض العلماء يقولون الزهد وهي تمثيل في واقع الأمر، إذا آتاك الله رزقا فإن زاد لا تفرح بهذه الزيادة، وإن نقص لا تحزن على هذا النقصان. هذا ميزان عجيب لقضية الزهد، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يضع لنا الميزان الحقيقي في مثل هذا الأمر حينما يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ولذلك حينما يكون عندك شيء مستمسك به تكون واثق مما في يد الله أوثق من الشيء الذي بيدك، وأن تيأس مما في أيدي الناس كما أنك تثق بربك جل وعلا، هذا هو الزهد. ولأجل هذا نحن في وقت وزمن حقيقة بأمس الحاجة إلى طرق مثل هذه الموضوعات، وشكري للإخوة في الدائرة على اختيارهم هذا الموضوع. لماذا؟ لأن زمننا زمن مادة، وزمن تنافس على الدنيا لا على الآخرة، وزمن اختلطت فيه المفاهيم وانقلبت الصور وتبدلت الأحوال، وزمن كثر فيه الجهل للأسف الشديد مع كثرة وسائل التعلم والمعرفة، وزمن أيضا أصبح فيه اختطاف للنصوص الشرعية، فيأتي بعض من لا فقه له فيختطف النص ويوظفه توظيفا في واقع الأمر لم يرده الله ولم يرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ينشأ منه غلو، وينشأ منه تطرف، وينشأ منه عذل، وينشأ منه ربما سب ونظر إلى الآخرين بعين الازدراء حينما يرى عالما يلبس مثلا الثياب الجميلة أو البشت الحسن أو يأكل اللين من الطعام يظن بأن هذا مخالف للزهد، وهذا في واقع الأمر سببه الجهل، الجهل بحقيقة هذه الألفاظ والمصطلحات والمفردات، وغياب ذلك كله البعد عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هناك أجمل ولا أكمل ولا أمثل ولا أحسن ولا أروع من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي دائما كان يقول إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه توطئة ضوابط ومقدمات حول هذه المسألة أحببت أن أبدأ بها، لأن وقت الدورة قصير والتعليق سيكون خفيف حول بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب. نبدأ الآن بالقراءة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين،
اللهم آمين.
قال الإمام أبو الحسين محمد بن الحجاج الكشيري النيسابوري في كتاب الزهد والرقاء من صحيحه قال: كتاب الزهد والرقائق، باب: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
أحسنت. هذا الحديث العظيم الذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. من فوائد هذا الحديث ومسائله: أولا، كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في جميع أحواله وأموره، حتى في مسائل طعامه وشرابه ولباسه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو شأن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، أنهم كانوا يدعون الله رغبا ورهبا، وكانوا لربهم خاشعين قانتين مخبتين عليهم الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس سؤالا لربه، ولذلك كان السلف الصالح على هذا الهدي القويم، فلقد كانوا يسألون الله أمورهم كلها، يسألون الله جل وعلا أمورهم، حتى ورد عن بعضهم أنه كان يسأل الله الملح لطعامه، كان يسأل الله الملح لطعامه. ولذلك من شأن المسلم الزاهد أن يكثر من دعاء الله عز وجل في أموره كلها. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لنفسه ولأهله، فقوله اللهم اجعل رزق آل محمد هذا يدخل وينتظم فيه عليه الصلاة والسلام بطريق الأولى عليه الصلاة والسلام. واجعل رزق آل محمد يعني ما يقيم أودهم، ولذلك قال آل محمد قوتا. بعض العلماء قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا إنما دعا لزوجاته أمهات المؤمنين، لأنهن من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة على أن أمهات المؤمنين من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن الآل إذا جاءت عامة بمثل هذا السياق فإنه يدخل فيها زوجاته وأيضا آل بيته ممن تحرم عليهم الصدقة. وبعض العلماء قال في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآله، قال الآل هنا أمته إلى يوم القيامة، أمة الإجابة. لكن بمثل هذا السياق فإما أن يقتصر على زوجاته اللائي كن تحته عليه الصلاة والسلام، وإما أن يقال بأنها تشمل الزوجات وأيضا آل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة. اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت هو ما يقتاته الإنسان مما يقيم صلبه وأوده، والمعنى الطعام مثل ما يقال عندنا الوجبة الرئيسية، الوجبة الرسمية مثلا، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه لآل بيته أن يرزقهم قوتا يستغنون به
عن سؤال الآخرين عن مذلة السؤال، ولا يحيجهم ذلك إلى ألم الجوع، فلا يحيجهم إلى مذلة السؤال ولا يوقعهم في ألم الجوع. وهذا من أعدل الأحوال بالنسبة للمسلم الزاهد في هذه الدنيا، أن يكون عنده قوت يومه، أن يكون عنده قوت يومه. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وسيأتي معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما سأله رجل عن مسألة يعني السؤال، قال: نحن من المهاجرين. سيأتي إن شاء الله. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذا الحديث أراد سأل النبي عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل رزق آل محمد قوتا، بمعنى أن لا يجعلهم يحتاجون السؤال لأن فيه مذلة، وأن لا يوقعهم في ألم الجوع، في ألم الجوع. والنبي عليه الصلاة والسلام من تأمل سيرته وحياته يجد بأنه في هذا الباب مر بثلاثة أطوار. الأول طور الفقر حينما كان في مكة، يقول جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لاحظ الآيات هذه كيف أنها متناسقة وكلها تصب في موضوع واحد: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. عائلا هنا لها أكثر من وجه في التفسير، والذي يظهر بأن العائل هنا الفقير، الفقير، والعيلة هي الفقر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام فقيرا فأغناه الله. والطور الثاني مرحلة الغنى، الغنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أغناه الله جل وعلا بعد هذه الفتوح، لا سيما بعد خيبر، بعد خيبر أغناه الله عز وجل، حتى إنه كان يأخذ لأهله قوت سنة كاملة عليه الصلاة والسلام. ثم الطور الثالث في آخر حياته مرحلة الكفاف، الكفاف. فلم يكن عليه الصلاة والسلام عنده الغنى الذي كان في الطور الثاني، ولم يكن محتاجا ولا فقيرا عليه الصلاة والسلام، لم يكن فقيرا ومحتاجا عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لحالته في الطور الأول، لم يكن فقره عليه الصلاة والسلام فقر مذلة، لا، وإن كان بعض العلماء يرى تفسيرا آخر لقوله عائلا فأغنى، لكن بعض أهل العلم من التحقيق قالوا بأن فقره لم يكن فيه مذلة، وإنما كان فقيرا لكن الله تعالى ييسر له أسباب الاكتفاء. نعم. نعم. عروة بن الزبير وأمه أسماء أخت عائشة رضي الله عنها، ولذلك تقول له يا ابن أختي، وهو يقول لها يا خالتي. وعروة بن الزبير من كبار التابعين رضي الله عنه وأرضاه، وكان من العلماء الأماثل ومن الزهاد والعباد المعروفين. يقول عروة عن عائشة أنها قالت له أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، تقسم على ذلك، وهذا يشير إلى أنه يجوز للإنسان أن يقسم على الأشياء التي يريد الحديث عنها. وكذلك يجوز الإخبار إخبار الإنسان عن حالته الأولى من باب التحدث بنعمة الله وكيف أن الله تعالى من عليه. تقول: إن كنا لننظر إلى الهلال، يعني الشهر، ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، يعني تقصد الابتداء في الأولى والابتداء في الثانية، فيكون مدته شهرين. تقول: وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار. والمعنى ليس المعنى ما أوقد نار على الحقيقة، وإنما أرادت ماذا؟ الطبخ. تقول: ما يطبخ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، يعني ما يأكلون مثل ما يقول العام الآن دسم، ما يأكلون دسم ولا زفر ولا عندهم شيء من هذه الأشياء، ما يوقد نار، ما عندهم. يقول: قلت يا خالة، يقول لخالته، وهذا من الأدب، أدب عروة مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: فما كان يعيشكم، يعني ما هو الشيء الذي كنتم تأكلونه يعيشكم. ولذلك أخذ العيش الآن من هذا الباب، لأنه يعيش، هو غذاء وهو قوت من الأقوات. قالت: الأسودان، التمر والماء. التمر والماء، الأسودان. الماء ليس بأسود، الماء له لون، ما له لون. ولذلك هذه على قاعدة العرب، التعبير بالشيء بقرينه، مثل يقولون القمران، يقصدون ماذا؟ الشمس والقمر. العمران، أبو بكر وعمر. الأسودان، التمر والماء. فعبر بأحدهما لشدة مثلا سواده، أو البكران أيضا، وهكذا. تقول: إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار. من الأنصار، الأنصار هم أهل المدينة الذين تبوأوا الدار والإيمان رضي الله عنهم، وقد امتدحهم الله جل وعلا في القرآن وبين مخبآت نفوسهم وخبايا سرائرهم وضمائرهم، بين بأن بيضاء نقية. قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الأنصار رضي الله عنهم حبهم إيمان وبغضهم نفاق، كما صحت بذلك الأحاديث. فجيران النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار، كانت لهم منائح. منائح جمع منيحة، وهي العنز الوالدة، أو البقرة أيضا يقولون البقر، أو شيء من الأنعام، فيأتون بألبانها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقيناه عليه الصلاة والسلام، يسقيهم من هذا اللبن عليه الصلاة والسلام. ولذلك اللبن غذاء، كما أن التمر غذاء، وسيأتي ذكر التمر، سيأتي ذكر التمر. وأذكر في هذا السياق ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم متأخرا، وكان قد فرغ نفسه لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو هريرة بأني كان يقول أبو هريرة بأنه كان يلصق كبده بالأرض من شدة الجوع، شدة الجوع، كان يبلغ به الجوع مبلغا، يقول: حتى إن الرجل ليمر علي يظنني مجنون من شدة يتلوى ويلتصق في الأرض. الله أكبر، هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما عنده شيء، هو أتى مهاجرا إلى الله ورسوله، ثم لازم الرسول عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه، فلم يكن له حرفة ولا مهنة ولا عمل. يقول: فخرجت من شدة الجوع فرأيت أبا بكر قد خرج، يقول: فأتيت إليه فسألته عن آية، وأنا لا أريد تفسيره، يقول: لعله يشبعني، يعني يأخذني معه للبيت ويطعمني أو يسقيني. يقول: فأجابني ثم مضى. ثم خرج عمر رضي الله عنه، يقول: فسألته عن آية وأنا لا أريد تفسيره، إنما أردت أن يشبعني. يقول: فمضى، أجابني ثم مضى. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني تبسم عليه الصلاة والسلام، يقول رأى ما بي من جوع ورأى ما بي من جهد، فقال أبا هر الحق، يعني الحقني أو اتبعني. يقول فذهبت فدخل فاستأذن على أهله، استأذن على إحدى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام، إحدى بيوتات، فسأل هل عندكم من شيء؟ فقالوا لبن. قال من أين؟ قال من قال قالوا بأنه بني فلان أهدوا إليك لبنا، وهؤلاء هم الأنصار رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إناء من لبن صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اذهب يا أبا هر وادعوا لي أهل الصفة. فقلت وما يفعل أهل وما يفعل هذا اللبن بأهل الصفة، يعني لبن قليل، كيف أهل الصفة وأنا جائع؟ هذا يعني يحدث نفسه أبو هريرة رضي الله عنه. وأهل الصفة كانوا ما بين 70 إلى 70 يزيدون وينقصون، والصفة هي مكان في آخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون لما كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم تحولت إلى مكة، أصبح هناك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مساحة مثلثة، هذه ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها إلى المسجد، فسقفها وجعلها مكانا لمن جاء مهاجرا إلى المدينة وليس عنده أهل وليس عنده تجارة، فكان يأتي فقراء المسلمين فيسكنون في هذا، فإذا اتجر أحدهم أو تزوج خرج. وهذا المكان ليس له فضيلة، يعني لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة على أن هذا المكان له فضيلة. الصفة هي المكان المسقوف، وهذا في لغة العرب. فيقول دعوت أهل الصفة فأتوا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا هريرة أن يسقيهم، فكانوا يشربون الواحد تلو الآخر. يقول واللبن على ما هو عليه، الله أكبر، اللبن على ما هو عليه، وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الماء نبع بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك اللبن على ما هو عليه. ثم يقول أتيت فوضعت الإناء في يد النبي، فقال اشرب يا أبا هريرة. يقول قدمت النبي صلى الله عليه وسلم فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فقلت اشرب فشرب، فشرب أبو هريرة، ثم قال لي اشرب. يقول فشربت الثانية، طبعا الشرب ليس شربة واحدة وإنما يكرع في الإناء، فقال لي اشرب في الثالثة، ثم قال اشرب. فقلت والله يا رسول لا أجد له مسلكا، ما له مكان، خلاص انتفخت بطنه من الشبع. يقول ثم أخذه في رواية فتله في يدي أو وضعه في يده فشرب الفضل عليه الصلاة والسلام. انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم، فكان يهدى إليه اللبن عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان زهده في الدنيا عجيب، فالله عز وجل خيره أن يهب له الدنيا بما فيها، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، كان زاهدا في هذه الدنيا، حتى إنه كان يقول عليه الصلاة والسلام يقول ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف، ما أنا والدنيا إلا كراكب، يعني مسافر. تعرفون المسافر إذا سافر يخفف، ما يأخذ الأشياء الثقيلة، طبعا هذا أيام الدواب والرواحل، الآن سيارات وطيارات لا يأخذون شنط ما شاء الله يعبون. فالمقصود بأنه كان يخفف، ما يأخذ إلا الشيء الخفيف الذي يحمل، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف. كأن الإنسان في هذه الدنيا جاء لأن يعبرها لا أن يعمرها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك إيش غريب أو عابر سبيل. الله أكبر، هذا التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. يمر علينا هذا الحديث كثيرا لكن ما ندقق في المعنى. كن في الدنيا كأنك غريب، لاحظ الآن أنت تأتي إلى بلد أنت غريب عليه، ما تعرف أحد، فأنت لا تهتم بالأفراح أو بالأتراح بالأحزان أو بالكذا، ما لك علاقة، تقول ما لي علاقة، يعني إذا حصلت مصيبة حصل كذا، أنت أصلا غريب مار عابر سبيل ماشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يربي ابن عمر ويربي الأمة على أن يكونوا في الدنيا مثل حال الغريب الذي دخل وطنا ليس له به علاقة. فالمشاكل والمصائب والبلايا هذه لا تحرك منك شيء، اهتم بما ينفعك وبما يجعلك تعبر هذه المدينة وتنجو. هذا ولذلك المسلم في هذه الدنيا يحصل فتن وبلايا، اشتغل بما ينفعك وبما يرفعك عند الله جل وعلا، أو عابر سبيل مار مرورا. أعتقد نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في الدرس القادم نكمل بقية التعليق على الأحاديث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.